مساء الأمل والعمل. حديث اليوم هو فرصة لتذكر ذلك الدور الفريد الذي لعبه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ذلك الدور الذي تمكن من خلاله من حماية بلاده وأسهم في تثبيت دعائم الاستقرار فيها رغم تلك الفترة، رغم عواصف الربيع العربي التي أحدثت في المحيط العربي زلزالها وألقت أثقالها. كان الملك عبد الله يعرف أن لبلاده حجما ومكانة وقوة تجعلها مسؤولة بشكل كبير عن كل ما يجري في المنطقة. هذه المملكة القارة أكبر من أن تغمض عينيها وتترك العاصفة تمر، أو أن تغيب حين تحين حائنة الفعل دون أن يلاحظها الناس. كان الدور اللي لعبه الملك عبد الله في المنطقة كبير، وتأثيره كان أكبر، وسوف يظل في ذاكرة كثيرين من الذين أرخوا لتلك الحقبة التي عصفت بكثيرين. في الأزمة السورية كان الملك متطلع لأن تلعب بلاده دورا أكبر في منع دمشق من أن تتحدث بالفارسية، وكان حريصا تمام الحرص على تحجيم أي دور تركي قد يسلب القطرة العروبية عروبته. لذلك أصر على أن لا يكون هناك أي تدخل في الإقليم السوري عن طريق تركيا. كان الملك يعرف أن هذه السلطنة العثمانية لديها حلم قديم، وكان الملك أيضا يعرف أن هنالك من يرغب في تجديد هذا الحلم ولو على حساب العرب ومصالحهم. كان الملك يعرف أنه إذا دخلت تركيا حلب لن تخرج بسهولة، وهذا ما كان يعرفه الملك جيدا، ولحظتها ستكون المنطقة العربية عرضة لاستعمار جديد وهي تحاول طرد كل مستعمر. لن يخرج العرب إيران لتدخل تركيا، هذه الفكرة لم تكن مقبولة البتة في ذهن الملك عبد الله. نتحدث عن الأزمة السورية في بلاط الملك وبين المستشارين. كان الهمس واضحا بأن الملك عبد الله بن عبد العزيز يرغب بحل عربي للمسألة السورية، ولكن عن طريق الأردن. كانت القوات السعودية متأهبة ورغبة القائد القيادي موجودة، لكن كما نعرف الظروف الدولية عمقت هذه الأزمة وفاقمت من تعقيداتها، الأمر الذي زاد من حجم المعاناة. بعد تقرير رفعه الأميرين بندر بن سلطان وسعود الفيصل، قطع الملك عبد الله إجازته الخاصة في المغرب وعاد إلى المملكة، ظنا منه بأن هنالك توافق دولي سيفضي إلى تدخل عسكري ينهي الأزمة الإنسانية في سوريا، وذلك تحت خط أوباما الأحمر الذي كان تهديدا واضحا من رئيس أمريكي. لكن أوباما تراجع، وهذا التراجع لم يغفره الملك عبد الله الذي غضب منه تمام الغضب. وفيما بعد حين التقى الملك عبد الله بضيف أوباما في يعني المقر الشتوي في روض تخريم، أخبره الملك بأن الخط الأحمر لم يكن أحمرا، وأن الرياض لن تثق في خطوط الرئيس الحمر مرة أخرى. وهذا فاقم التوجس السعودي من إدارة أوباما، ولكن هذا قصة تروى في أوقات لاحقة. هذه لم تكن معركة الأولى مع الإدارة الأمريكية للدفاع عن القضايا العربية، ليست كذلك. كان قبلها صراع معروف ذكرته وثائق وصحفيون غربيون عن صراعه الكبير وخلافه مع إدارة بوش في ظل رغبته في دعم القضية الفلسطينية، وكان ذلك الأمر من خلال رسالة قاسية حملها سفيره الكبير بندر بن سلطان للبيت الأبيض. وكان مفاد تلك الرسالة التاريخية إما العدالة للفلسطينيين أو هذا فراق بيننا. كانت الرسالة قوية، كان الملك وقتها ولي العهد، وكلف الملك وقتها رجله ومدفعيته الثقيلة الأستاذ خالد التويجري بإطلاع المسؤولين السعوديين عليها، ولكن بعد هذه الرسالة جاءت أحداث سبتمبر وقلبت المعادلة كليا. الذين يعرفون الملك عبد الله يعرفون صراحته، الصراحة اللي جعلته يحدث أردوغان حين لقاء معه، وعن ذلك الاجتماع المقيت الذي عقد في مشهد في شمال إيران مع خامنئي. وكان الحالمان فرسا وأتراكا يعتقدون أن عواصف الربيع ستقتلع دولة من شبه الجزيرة العربية، ولا بد من توافق بينهما لملء هذا الفراغ. السعوديين عرفوا عن هذا الاجتماع بكل تفاصيله، ولم يعلم المجتمعان بأن لهذه الأسرة دورا لم ينقطع منذ 3 قرون، وكانوا المبتدأ والخبر في أرض الجزيرة العربية، ولديهم القدرة على البقاء رغم العواصف. لطالما كانت هذه البلاد على موعد مع اختبارات البقاء، ويشهد التاريخ أنها نجحت فيها كلها. سيمضي أردوغان وخامنئي ذات يوم إلى أي مكان يضعهم التاريخ فيه، لكن عبد الله وإخوته وأبنائهم سيظلون ملوكا كما كان أجدادهم قبل 3 قرون. تاريخ كبير لا ينساه التاريخ. علم الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن عملية التغيير الضخمة التي تحدث في المنطقة ليست من قبيل الصدفة، لم يكن هذا أمرا منطقيا. كان هنالك بعض التقارير التي تصل الملك والتي تلخص سيناريوهات التغيير والمستقبل في المنطقة، ولفته تقرير كتب عن دراسات برنارد لويس التي كان يدعو من خلالها إلى تقسيم المنطقة إلى جيوب طائفية وعشائرية. فقرأ الملك هذا التقرير عن تلك الدراسة، وكان أهم ما لفته أن هيلاري كلينتون كانت معجبة بهذا الباحث اليهودي المعروف، وربما هذه الصلة تكاد تكون مجرد إعجاب أو مجرد تأييد، لكن مجرد وجود اسم هيلاري في ذلك الأمر كان مثيرا للاستغراب. لم يترك الملك الأمر الصدفة. خلال زيارتها المملكة طلب الملك عبد الله بفراسة رجل الصحراء قراءة رد فعل هيلاري على هذه الدراسة والتطقس على أفكارها حول هذا الباحث التقسيمي. فأوصى الملك عبد الله من أوصاه، وهو مستشار كبير في الأسرة الحاكمة، أن يجلس جوار هيلاري على الطاولة ويتحدث معها عن برنارد لويس خلال المأدبة الرسمية. وكان الملك عبد الله دائما شديد الملاحظة لكل ما يحدث فيه في مجلسه أو على طاولته، وكثير من رجال الأعمال خسروا بعض العقود مع الحكومة لأن الملك شعر بطريقة سلامهم أو احتفائهم ببعض المسؤولين في الدولة الموجودين في مجلسه أو على طاولته بأنه يكون هنالك شبهات مجاملة في أعمال حكومية، ولذلك كان يمنعهم. فحين لاحظ ملامح هيلاري كيف تغيرت، علم الملك عبد الله أن هذا الربيع العربي ليس بريئا. والذين يعرفون الملك عبد الله يعرفون أنه من النوع الذي لم يكن يتخلى عن أصدقائه وحلفاء بلاده، وهذا ما فعله مع الرئيس المصري حسني مبارك، ليس لأنه حليف سعودي موثوق فحسب، بل لأنه كان عنصر استقرار في المنطقة وأحد أركان النظام العربي والقلعة الأخيرة بعد تآكل بغداد ودمشق. خاض الملك عبد الله قتال على كافة الجبهات مع إدارة أوباما. كانت رغبة الملك الأساسية هي الحفاظ على استقرار مصر في المقام الأول، وفعل كل ما يمكن فعله فيما بعد لدعم أي مشروع يعزز من استقرار الجارة الكبيرة، ويترك أمر التغيير للمصريين أنفسهم دون تدخل من أي جهات خارجية. هذا لم يكن التدخل الوحيد في المنطقة، حين حاول البعض محو هوية البحرين كان التدخل الملكي سريعا. تحدثت فيه الرياض بلغة المدرعات الفاعلة وبلعت طهران لسانها. كان من الصعب دوما الفصل بين الإنسان والملك في شخصية الراحل المهيب عبد الله بن عبد العزيز. رغم استيائه من عمل اللجنة الرباعية للسلام التي كان يتولاها توني بلير، تفاجأ مستشاروه برغبته في استقباله، وقال لهم الملك فيما بعد أنه بلير أحضر له كأس من الماء في قمة العشرين، وكانت لحظة لالتقاط الصور، ولم يكن هنالك مع رؤساء الوفود أي أحد من أعضاء وفدهم. فلاحظ توني بلير أن الملك يبحث عن أمر أو يريد أمر، فحينما سأله شرح له الملك عبد الله أنه يريد الماء، فذهب بلير بنفسه وأحضر كأسا من الماء وأعطاه الملك عبد الله. كانت لفتة إنسانية بسيطة، لكن عبد الله بن عبد العزيز لم يكن من النوع الذي ينسى هذه اللفتات الإنسانية أبدا. فكانت تلك هي فرصة أيضا لمباحثات مع توني بلير. الملك عبد الله عزز من الرصيد العالمي لبلاده من خلال التعاون في مكافحة الإرهاب، تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، محاربة التطرف، تطوير التعليم وإصلاح القضاء، وأيضا أحدث داخليا يعني أثر كبير خلال 10 سنوات أمضاها في الحكم، شهدت خلالها مملكة أبيه وأجداده عملية تغيير واسعة وقفزة تنموية كبرى لا يمكن أن تنسى. كان دور كبير، ولعل يعني مثلا برنامج الابتعاث كان واحد من المشاريع الكبرى اللي تبناها الملك ودعمها، وكانت بوابة لكثيرين يعني وجدوا فرصة في هذا الأمر. كثيرين خرجوا من القرى والقفار ليرتشفوا نصيبا من العلم والحضارة. حارب الفساد بشراسة، كان مصر على إصلاح القضاء، قال إنه إصلاح القضاء هو الأساس لأنه يمثل بقاء الدولة وقوتها. كان حريصا على المعلم لأنه الباني الأول لمستقبل البلاد. وحين خاض حوارا حول التنمية مع وزيره الصدوق غازي القصيبي، كان أكثر ما كان يهم الملك هو تطوير التعليم والمعلم، لأن المعلم هو الأساس. في ذكرى وفاتهم مثل الملك عبد الله، قليل من الرجال تحس أنهم ما زالوا أحياء حولك يؤثرون، ويبقى لاسمهم لون في الحياة ولهم ذكر في الذاكرة. نعم بعض الرجال أكبر من أن يبتلعهم النسيان، ونعم كان منهم عبد الله.